اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فعال لما يريد، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، بيده الخلق وبيده الأمر، لا إله إلا الله، فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد أيها الإخوة، فإن من شأن خطبة الجمعة أن يذكر فيها بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله بسننه في خلقه بأحكامه وتشريعاته، من شأنها أن يذكر فيها اسم الله وأمر الله وفعل الله وسنن الله عز وجل في الخلق. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا ذكر فلان ولا ذكر فلان، إنما فاسعوا إلى ذكر الله. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يعلم الصحابة ويذكرهم بالجنة والنار كانها رأي عين، كذلك فقد كان يعلم الصحابة أمور دينهم. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل أعرابي جاهل لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمور دينه، وعلمه أيضا كيف يصلي، بل ونزل من على المنبر لما أراد السجود فسجد في أصل المنبر كي يعلم هذا الصحابي السائل عن دينه. فأمور ديننا أيضا والخطبة مقام لها، فأذكر في هذا المقام نفسي وإخواني بما تستقر به الأسر بإذن الله، وبما تسكن به الأسر، وبما تتحقق به السعادة بين الزوجين. فأقول مذكرا إن النبي قال: أولا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا استقرت الأسر على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسر هي اللبنات الأولى في بلاد المسلمين، إذا استقرت وفق أمر الله ووفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت البلاد واطمأن العباد بإذن الله. فاللبنة إذا كانت قوية متماسكة متينة يكون بإذن الله البناء كذلك متماسكا قويا متينا. وأولا وآخرا التوفيق من الله سبحانه وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولن ننصلح أبدا ولن تنصلح لنا أمورنا ولن تنصلح لنا نساؤنا إلا بأن يصلحها الله. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. فالذي أصلحها هو الله سبحانه وتعالى. وقال العبد الصالح خطيب الأنبياء النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فبداية ونهاية علينا أن نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح لنا أزواجنا وأولادنا وبناتنا. وهذا من دعاء أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والأخذ بالأسباب مطلب، وتعلم ما تنصلح به الأمور مطلب. فأذكر في هذا المقام بإذن الله بشيء من فقه التعامل بين الزوجين، لعل الله أن يصلحنا وأن يصلح لنا أزواجنا وأن يصلح لنا ذرياتنا. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن أي مصلحة كانت لا بد لها من قيم يقوم عليها. فالمسجد لا بد له من قيم يقوم عليه، إمام يأمه، وكذلك من يسأل عن شؤون المسجد واحتياجات المسجد، المدرسة كذلك، الدولة كذلك، فكذلك الأسرة لا بد لها من قيم يقوم على أمورها. هذا القيم هو الرجل، فالذي جعله قيما هو الله. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وبين الله سبحانه وتعالى سبب هذه القوامة، فكثيرا ما تذكر الأمور وتذكر لها التعليلات، وهذا من رحمة الله بنا، ينهى عن الشيء أو يأمر بالشيء أو يذكر حكما ويبين العلة منه حتى تطمئن قلوبنا. فمثلا: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لماذا؟ حملته أمه وهنا على وهن. اغضض من صوتك. لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا الأوامر والنواهي، النهي عن الخمر والميسر يتبع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ النهي عن الثناء المفرط على الناس. لماذا؟ ويحك، قطعت عنق أخيك، قد يورثه هذا الاغترار. وهكذا قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. ما سبب هذه القوامة؟ لماذا جعل الله الرجل هو القيم على الأسرة؟ قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة تحققت بأمرين: أولا الجبلة التي جبل عليها الرجل، فالرجل بجبلته التي جبله الله عليها أقوى من المرأة في العموم. الرجل بجبلته أقوى من المرأة على العموم، وعقله على العموم أرجح، واهتماماته أكثر وأشد اهتماما من اهتمامات المرأة. فهذه الجبلة سبب من أسباب القوامة. وكذلك بالمال الذي ينفقه في الصداق وينفقه على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذان سببان للقوامة: أولا جبلة الرجل قوته ورجحان عقله، وكذلك المال الذي يبذله في المهر. فالمرأة لها مهر، لها مهر، ولا يفهم أن المهر يكون القرآن في كل أحوال وهذا الأفضل. لا، النبي ما لجأ إلى القرآن كصداق إلا عند الإفلاس التام، لما قال للرجل اصدقها شيئا، قال ما عندي شيء، قال اذهب التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي ولا خاتم من حديد، عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين ما له رداء. فقال وما تصنع بإزارك؟ الإزار الذي يستتر به من أسفل كالحجيج يستترون برداء من أعلى وبإزار من أسفل، فالرجل ليس له رداء، قال أشق إزاري بيني وبينها نصفين. قال عليه الصلاة والسلام وما تفعل بإزارك؟ إن شققته إن لبسته بعد ذلك لم يكن عليك منه شيء، أي سيكشف العورة، وهي إن لبست النصف الآخر لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فلم يلجأ النبي إلى القرآن كصداق إلا عند الإفلاس التام، وذلك لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، فالمرأة لها مهر، والمهر حقها ليس بحق أبيها ولا بحق أمها، المهر حق للفتاة نفسها. آتوا النساء صدقاتهن، لها الصداق بما استحللت من فرجها، فالصداق حق للمرأة. ولا تلزم المرأة ولا يلزم أولياؤها في الشريعة بأن تتجهز بأي شيء أصلا، بل تأخذ مهرها إما نقدا إما عينا إما ذهبا إما معجلا إما مؤجلا بالقدر الذي يتفق عليه، والذي يفعله والد الفتاة مع الفتاة من باب الفضل ليس من باب الواجب عليه. فكل ما يجهزه الوالد لابنته إحسان منه إليها، وإلا ففي الشريعة لا تلزم بشيء على الإطلاق، والزوج الملزم بكل هذا لقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. ثم لما بينت القوامة وسببها حث الله النساء على الطاعة إذ قال فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات هنا مطيعات، أي لأمر الأزواج، لأن القائم على العمل إذا كان من تحت يديه دائما يعارضه ويناوئه ويخالفه لن تستقيم الأسرة. فلذلك وصف النسوة الصالحات بأنهن قانتات أي مطيعات، فالرجل قيم والمرأة تطيعه، والطاعة ليست طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وفيما أيضا فيما هو حق له عليها، ليس من حق أن يأمرها بأي شيء تطيعه إلا في الذي هو حق له عليها، فهذا ابتداء. فقوامة البيت للرجل هو كبير البيت، وهو الآمر الناهي بما لا يخالف أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة تطيعه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير يا رسول الله؟ قال التي تطيعوه إذا أمر وتسروه إذا نظر. أخذ منه استحباب تجمل المرأة للزوج، ولا تخالفه في نفسها وماله، ماله ليس مالها، يعني إذا طلب منها مالها ليس من حقه ذلك، لكن لا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فالرجل القيم للأدلة المذكورة ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فثبت بهذا أن القوامة في البيت للرجل ولكن ليست قوامة مطلقة، إنما القوامة فيما يخصه ويخصها ويخص البيت. أما إن خالف أمر الله، أمر رسول الله، فقول الله مقدم على كل قول، وقول رسول الله إنما هو مأمور بأمر الله فأمره مطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذه القوامة أيها الإخوة، أي قوامة كانت، إدارة في العمل، إدارة لمسجد، رئاسة لدولة، تولي وزارة، تولي محافظة، أي إدارة كانت، يحتاج القائد فيها إلى أن يكون رفيقا، رفيقا. فربنا قال لرسولنا وهو سيد ولد آدم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال ربنا أيضا: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال كذلك عليه صلوات الله وسلامه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. فعلى القيم أن يكون رفيقا حليما، لا يستغل القوامة في إنزال سطوته وجفوته وعذابه على زوجته، لأن ربنا جعل له حدودا. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا أطعتك زوجتك فلا تلتمس العلل الباردة الباطلة لإلحاق الضرر بها وتختلق الاختلاقات، إن فعلت ذلك فاعلم أن الله أكبر منك وأن الله أقدر عليك منك على زوجتك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فعلى الزوج أن يكون رفيقا وأن يحرص على تعليم أهله برفق، فإنه مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي حديث مالك بن الحويرث لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع مجموعة من الشباب، فمكث عند النبي نحو من 20 يوما، سألهم النبي عمن تركوا، ذكروه بأنهم تركوا نساءهم وهم شباب، فقال لهم وكان حليما رفيقا: ارجعوا إلى أهاليكم فكونوا فيهم وعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالقيم يجب أن يكون رفيقا، والمرأة مطيعة في المعروف ليست في المعصية. وكذلك القوامة تحتاج إلى معرفة بمن هم تحت يديك. فإذا كنت أنت مديرا لعمل من الأعمال وتعرف خصال هذا العامل، هذا العامل ماكر، هذا العامل طيب، هذا العامل أمين، هذا العامل تكفيه النظرة، هذا العامل متبلد الحس، تكلمه وتزجره ولا يتأثر، إذا عرفت الخصال رتبت الأعمال فتنصلح لك أمورك. أما إذا كنت جاهلا بمن هم تحت يديك أنزلت الأمور منازل غير منازلها، عاملت من يحتاج إلى رفق بغلظة وقسوة فيفسد، عاملت من يحتاج إلى شدة وأخذ على اليد برفق فيزداد بأسه ويزور عليك. فلا بد أن يكون الشخص ملما بخصال من هم تحت يديه، الخبرة بالعمال، كذلك الخبرة بالنساء والخبرة بالأولاد، فهناك خصال عامة ينبغي أن تعرفها عن النساء فضلاً عن الخصال الخاصة لكل امرأة. فامرأتك قد تكون لها خصلة تتميز بها أنها كريمة، أنها صبورة، لكن هناك خصال مشتركة بين النساء كلهن أو أغلبهن. أولاً نقصان العقل والدين لا يفارق النساء، فاللواتي كملن من النساء قليلات، آسيا ومريم، وقيل أيضاً خديجة وفاطمة، وما سواهن من النساء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وبما نقصان عقلنا ونقصان ديننا؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ فذلك من نقصان دينها. أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فذلك من نقصان عقلها. فهذا أولا، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. فهذا كلام الله وذاك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لدينا أن ناقص العقل يعامل بطريقة تختلف عن تام العقل. فإذا كان أمامي شاب عاقل أخطأ وأخذه على خطأ، لكن إذا الطفل الصغير أخطأ نفس الخطأ ممكن أفوت له لأنه طفل صغير لا يعي. فإذا كان متوسطا بين هذا وذاك ممكن أؤاخذه بنصف الخطأ وأتجاوز عن النصف الآخر. فلما كانت النسوة ناقصات عقل وناقصات دين لازمنا أيضا أن نعاملهن بمقتضى ذلك، رحمة بهن وامتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أخطأت المرأة 10 أخطاء وأخذها في 5 وأعفو لها عن 5. وهذا المسلك سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أخذها بالبعض وذكر لها كلاما وترك العتاب الآخر. ولذلك كان الرسول في سيرتها كذا، أحيانا يشتد على عائشة، أحيانا يقابل خطأها، أحيانا بتوجيه مكلل بالأدب والرفق، وكله أدب ورفق. عائشة صدر منها أمران، أخذها النبي في واحد منهما وترك المؤاخذة في الآخر. عائشة رضي الله عنها كانت تحب الرسول حبا شديدا، فكانت تغار عليه غيرة شديدة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان حسن العهد. أعني بحسن العهد أنه إذا صنع فيه معروف لا يجحده ولا ينكره، بل كان وفيا كريما عليه الصلاة والسلام. فمن وفائه وفاؤه لخديجة رضي الله عنها. خديجة أحسنت إلى رسول الله بمالها وبنفسها وواسته وأعطته ما لها في بداية الدعوة وفي بداية بدء الوحي، أخذته معها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وعرضت عليه الأمر وتصبره بقولها: لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، الحديث إلى آخره. وكذلك أول من أسلمت من النساء، بل أول من أسلمت على الإطلاق، خديجة رضي الله تعالى عنها. فحفظ لها النبي معروفها وكان يكثر من ذكرها: خديجة خديجة، صنعت وصنعت. وكان إذا ذبح الذبيحة يرسل بها إلى أصدقاء خديجة، يقطعها ويقول: ارسلوا هذا لصديقة خديجة فلانة، وهذه لفلانة من صديقات خديجة. فغارت أمنا عائشة رضي الله عنها، مع أنها لم ترها ولا تعرفها. ماتت خديجة قبل أن يتزوج النبي بعائشة، فقالت خديجة خديجة، كأنها تقول تعبت رأسي بخديجة، ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، أي سقطت أسنانها من فمها ولم يبق إلا اللثة الحمراء، عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فالنبي يعلم أن من شاء كلام عائشة الغيرة، فيبتسم قائلا إني رزقت حبها، ويقول أيضا إنها وإنها وإني رزقت منها الولد. كل نساء النبي لم يلدن إلا أمة من إمائه هي ماريا ولدت إبراهيم، أما كل الأولاد والبنات فكن من خديجة رضي الله عنها. فالرسول لا يشتد على عائشة في هذا المقام لأن المنشأ الغيرة، لكن وقت آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة، والنبي متزوج بصفية بنت حيي ونسبها عريق يمتد أيضا إلى هارون وموسى، هي إسرائيلية، لكنها كانت جميلة جدا لكن كانت قصيرة. فعائشة أيضا كانت تغار، تقول حسبك من صفية هكذا، وتشير إلى قصرها. فحينئذ اشتد الرسول لأن الشخص لا يملك لنفسه شيئا من أمر الطول والقصر، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي باصطلاحات بلادنا تلوث بحرا. واشتد عليها الرسول، فكان من هديه يعفو أحيانا ويلين أحيانا صلى الله عليه وسلم، لأن النساء بطبعهن ناقصات العقل والدين ويعلم منشأ التصرف. فلما كان النبي عند عائشة وأرسلت إحدى نسائه صحفة فيها طعام، فعائشة غارت من الصحفة المرسلة من امرأة أخرى من النساء، فقامت إلى حجر فهر وضربت به الصحفة فكسرتها وأسقطت الطعام، فتبسم النبي وقال غارت أمكم، ثم طفق يجمع فلق الصحفة ورد الصحفة المكسورة إلى عائشة، وأخذ صحفة عائشة السليمة وردها إلى صاحبة الصحفة الأولى. لم يسرب في العتاب كثيرا بل قال غارت أمكم. فلذلك يلزمك في التعامل مع النساء إذا عرفت أنهن ناقصات عقل ودين تفوت أحيانا وتقبل العفو أحيانا وتشدد أحيانا. ولذلك فإن الرسول قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لن تجد في زوجتك صفات الكمال، تجدها طيبة، أهلها طيبون، أمها طيبة، متفوقة، ذكية، نابغة، ولكن فاشلة في عمل البيت. قد كانت من أزواج الصحابة امرأة كأسماء بنت أبي بكر، ذات النطاقين، فاضلة، أبوها فاضل أبو بكر الصديق، عاقلة، تسوس فرس الزبير، تجمع له النوى وتدقه. قالت ولكني لم أكن أحسن الخبيث، تخبز يخرج الخبز خربان، أسود شايط كما يقولون، من كان يخبز لها كانت تذهب إلى جارات لها يساعدنها في الخبيث. أخرى عابدة كزينب بنت جحش، لا أفضل من أن يزوجها الله من فوق سبع سماوات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، جميلة في غاية من الجمال، عابدة شديدة العبادة، مجتهدة في العبادة، تقوم من الليل تصلي، إذا تعبت تعلقت بالحبل حتى لا تسقط، تشتغل في البيت، تأتي بجلد تمعس المنيئة كي تماهدها للدباغ، كي تبيع الجلد لا لحاجة للمال، إنما تأخذ المال تتصدق به، تبتذل نفسها لله سبحانه. حتى قالت عائشة عنها ما رأيت امرأة قط أعبد ولا أدين ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذات نسب، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، ومع ذلك كله كانت بها حدة من غضب، ثورة من غضب، تنفعل سريعا، فإذا انفعلت تندم سريعا على ما صدر منها أثناء انفعالها وترجع. وليس كل الناس يتحملون الانفعال، في شخص يعرف أن هذه أخلاقك فيفوت لك لأنه يعرف أنك ستعتذر، وآخر لا يطيق. ولذلك لما جاء زيد يشكوها إلى رسول الله أنها وأنها يقول له النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن قضى الله أمرا كان مفعولا وطلقت من زيد وتزوجها الرسول أفضل من زيد. فدائما النسوة هكذا، النسوة ناقصات عقل ودين، فخذ من أخلاقهن ما تيسر وتجاوز في كثير من المسائل عن سائر ما يصدر منهن. أقول ولا تخلو البيوت من مغاضبات فيها. نحن لسنا ملائكة، إنما نحن بشر، نغضب كما يغضب البشر ونأسف كما يأسف البشر، ولكن بحسبك أن تكون من الذين قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. إن سألت عن أزواج الرسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام تجد أنه جاء عليه وقت وإذا بنسائه يستكثرنه، يقولون النفقة التي تدفعها لنا قليلة، الدنيا غلا يا رسول الله، نريد فلوس، الفلوس التي تعطيها لنا قليلة يا رسول الله، نريد الزيادة. والأصوات ارتفعت في البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت فيه الأصوات، واجتمعت النسوة تطالبن بمزيد من الإنفاق. فنزلت آية التخيير، نزلت آية التخيير إذ كنا يستكثرن النبي النفقة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واستمرت المطالبات أيضا قبل ذلك وبعد ذلك، فأحيانا آل الأمر بالرسول إلى أن يقسم بالله العظيم، إلى أن يقسم بالله أن لا يدخل على واحدة منهن لمدة شهر، وآل منهن جميعا شهرا كاملا، واعتزل البيوت كلها وجلس في مشربة له لمدة شهر، وبعد 29 جاء ينزل. قالت عائشة بقيت ليلة إنما أعدهن عدا، فقال الشهر 29، فآل النبي من نسائه شهرا. فالبيوت تحدث فيها مغاضبات، لكن العاقل الرشيد من يضيق الأمور لا يوسعها، ولا يطرد المرأة لبيت أبيها فيحصل فساد أعظم والشيطان يدخل. وليس الرسول فحسب، بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة هو مبشر بالجنة وهي كذلك، وهي سيدة نساء أهل الجنة. ذهب النبي لزيارتهما فلم يجد عليا، فقال لفاطمة أين ابن عمك؟ مع أنه ابن عمها. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وترك البيت وخرج. لم يطردها هي من البيت، بل هو الذي خرج لأنها زوجة لا تخرج. قال فبحث النبي، أرسل من يبحث عن علي، فجاء الخبر أن عليا في المسجد نائم في المسجد، فذهب النبي إلى المسجد وقد علاه التراب قائلا قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، وأصلح النبي بينهما. وهي بنت رسول الله وهو ابن عم رسول الله، وكلاهما من المبشرين بالجنة. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه الخليفة البار الراشد كان عند الرسول ذات ليلة، فأتت الرسول أضياف، فقال الرسول لأصحابه من يضيف أصحاب الرسول، ما عفوا من يضيف أضياف الرسول؟ قال أبو بكر أنا. فكل أخذ بعض الأضياف، مثلا 10 أضياف، هذا أخذ 2-3، وهذا أخذ 2-3. المهم أبو بكر أخذ القدر الذي له من الأضياف وقال: يا عبد الرحمن بن أبي بكر، خذ أضيافي وعشيهم في البيت. وذهب عبد الرحمن بالأضياف، وتأخر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبسرعة صنعت أم رومان، أم زوجة أبي بكر، الطعام، وقرب الطعام للأضياف، قربه عبد الرحمن. فقال الأضياف: لن نأكل حتى يأتي رب البيت نأكل معه. قال عبد الرحمن: يا جماعة، يا إخواني، كلوا، أبي رجل حديد شديد، إذا وجدكم لم تأكلوا سيشتد علينا. قالوا: أبدا، ما نحن بأكلين حتى يأتي رب البيت. راجع أمه: يا أمة، الضيوف رفضوا الأكل. قالت: يا بني راجعهم، أبوك رجل شديد. المهم، أصر الأضياف على عدم الأكل إلى أن يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر متأخرا، ابنه عبد الرحمن يعرف خصال والده، اختفى في مكان من البيت حيث لا يعلم أبوه مكانه. فماذا كان؟ دخل أبو بكر على زوجته قائلا: عشيت الأضياف؟ قالت: عرضنا عليهم الطعام فأبوا إلا أن تأتي. قال: أهما عشيتيهم؟ قالت: عرضت عليهم الطعام، اذهب فاسألهم. فقال: يا عبد الرحمن، فلم يجب عبد الرحمن بشيء. يا عبد الرحمن، وطفق يسب عبد الرحمن ابنه: يا من بك وبك، والولد مختف لا يرد. قال: يا غنصر، وهي كلمة شديدة تقولها العرب عند العتاب الشديد والنيل من الأشخاص، يا غنصر. الولد ساكت ما يتكلم. فأبوه قال: أقسمت عليك بالله إن كنت تسمعني أن تجيب. فخرج الولد وقال: يا أبي، عرضنا عليهم الطعام فأبوا. فقال أبوه أيضا: بك وبك وبك، وترك الولد وذهب للأضياف. فقرب الطعام، قال: هل عرض عليكم ابن الطعام؟ قالوا: نعم، أبينا إلا أن تأتي تأكل معنا، نتشرف بك، نجلس معك. فقال وهو مغضب: كلوا. قالوا: كل معنا. قال: كلوا. قالوا: كل معنا. وصل الأمر به إلى أن يقول لهم: كلوا لا هنيئا، كأنك تقول لشخص: كل الله لا يبارك لك. قال: كلوا لا هنيئا. قالوا: ويعرفون مخرج كلام أبي بكر؟ والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال أيضا: والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. أكدوا كلامهم: والله ما نذوق الطعام حتى تأكل. فماذا كان؟ تذكر أبو بكر فقال: هذا من عمل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. وتقدم إلى الأكل فأكل، وأكل معه الأضياف. قال ابنه: والله ما أكلنا من لقمة إلا وربى من أسفل الصحفة أكثر منها، وازدادت الصحفة وقمنا عنها وقد شبعنا، وإنها لتفور بالطعام. قال: فذهب أبو بكر في الصباح إلى الرسول حزينا، لأن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه. قال: يا رسول الله، بروا وحنست، أنا حنست في اليمين وهم بروا أيمانهم. قال: بل أنت أفضلهم وخيرهم وأبرهم يا أبا بكر. الشاهد من ذلك أنك أحيانا وأنت منفعل مع زوجتك، هي صوتها مرتفع وأنت صوتك مرتفع، والأمر سيؤول إلى أن تذهب إلى أهلها، وإذا ذهبت إلى أمها يا ويلك إذا ذهبت إلى أمها. فبدلا من أن تتصاعد المشكلة، أقبل عليها، قبل رأسها، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنطفئ الفتنة وتنتهي بإذن الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كن لماحا في البيت أيها القيم، فإن النساء ذوات حيل، ممكن يبدين ما لا يخفين. إن النبي قال لعائشة ذات يوم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان النبي مريضا، فقالت عائشة لحفصة: خشيت عائشة أن يقوم أبو بكر مقام الرسول فيتشاءم الناس به ويقول من هذا الذي جاءنا مكان رسول الله. فقالت عائشة لحفصة يا حفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء وليست هذه العلة الحقيقية. فقال النبي ثانية بعد أن قالت له حفصة هذا قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف ثلاث مرات. فقال النبي مشتدا عليهن إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني النسوة اللواتي جاء ذكرهن في قصة يوسف امرأة العزيز ما استدعت الأضياف لإكرامهن، ما استدعت النسوة لإكرامهن، إنما استدعتهن كي يرين جمال يوسف، وأتت بالسكاكين ويتعلم ماذا سيحدث لهن، اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. هي لا تريد الإكرام، إنما أرادت من النسوة أن يعذرنها وأن تثبت عليهن الحجة بافتتانهن بيوسف إذ قطعن أيديهن. فالنسوة لهن حيل، الصالحة حيلتها في الخير، الطالحة حيلتها في الشر، الطالحة حيلتها في الشر. جاء رجل فقير إلى أسماء بنت أبي بكر فقال يا أم عبد الله أنا رجل فقير إذني لي أن أبيع في ظل دارك. قالت أو ما وجدت غير ظل داري تبيع فيه، الدور كثيرة. قال أنا رجل فقير. فقالت له اسمع إن الزبير رجل غيور وإني إن أذنت لك جاء واشتد علي فانتظر حتى يأتي الزبير. هي التي لقنته وتعالى فاستأذن أمامه. فجاء الرجل يستأذن أمام الزبير قائلا يا أم عبد الله إني رجل فقير هل تأذن لي أن أبيع في ظل دارك؟ فاشتدت عليه أمام زوجها شدة بالغة، وهي التي قالت له تعالى، اشتدت شدة بالغة، هناك دور كثيرة اذهب بيع في دار أخرى أما وجدت غير ظل داري. فزوجها رق لحال الفقير قال ما هذا الذي تصنعينه مع الرجل؟ قالت يريد أن يبيع في ظل داري يا أبا عبد الله. قال وماذا يعني؟ قال إن أذنت أتراجع عن رأيي كله من أجلك. فحينئذ قال نعم أذنت. فأذنت فاحتالت للوصول إلى مأربها من الخير. فالنسوة لهن حيل، وعليك أن تكون أيها الزوج لماحا فهما، لماحا تفهم النبي يقول لعائشة إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم، يعني لا تذكرون اسمي، لا تذكرين اسمي. قالت أجل والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فعليك أن تكون لماحا أنت الآخر أيضا. النبي يعلم أنها تكون عليه راضية وتكون عليه غضبة، وكذلك عائشة كانت لماحة أيضا. فكلما دخل عليها النبي قال السلام عليكم. ففي قصة الإفك لما بلغه شيء من أمرها كان يدخل يسلم كيفتيكم، يسلم ويقول كيفتيكم فقط ولا يبتسم ولا يضحك. فرأت المنظر فعلمت أن في الأمر شيء كما ورد في الحديث. فعليك أن تكون لماحا فاهما، إياك أن تكون زوجا بخيلا. البخل سيعلم زوجتك السرقة وستأخذ فتوى من المفتين بجواز السرقة لما يسد احتياجاتها. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هند زوجة أبي سفيان زوجها ثري لكنه بخيل، قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، رجل مسيك شديد الإمساك، لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فإياك أن تكون بخيلا، وإياك أيضا أن تكون مبذرا، وإياك أن تهمل أهلك. ولا والله لا يستحي من الحق، إذا أهملت زوجتك في المعاشرات الزوجية يتجه بها الشيطان عياذا بالله إلى الحرام. والنبي يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ولذا نرى المسافرين إلى دول لاكتساب الرزق يطيلون بالسنة والسنتين، ويتركون النسوة فيتعرض لهن الذئاب من البشر، والمرأة تكون طيبة في أول أمرها متماسكة، ولكن الناس ليس كلهم طيبين، بل منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون، فيراودها شاب فاسق ويخضع لها بالقول ويتخنث ويتأنث كأنه حمل وديع، فإذا خلى بها كان ذئبا ضاريا مفترسا، عياذا بالله من ذلك. فعف زوجتك، وفي بضع أحدكم صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنك تصلي وتؤجر فكذلك تجامع زوجتك وتؤجر بإذن الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أيها الإخوة، حسن خلق نبيكم مع أزواجه تكتب له كتب وتصنف فيه المصنفات التي تنوء الإبال بحملها، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ومن إرشاداته أنه كان يوقظ أهله لصلاة الليل، ويقول أيضا موصيا: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي، أيقظ امرأته إن أبت نطح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولكن تراعى الأحوال أيضا، قد يكون الرجل متعبا أو المرأة، فحينئذ أيضا كان النبي إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة، وكانت أحيانا تكون أمامه وهو يصلي، إذا سجد قبضت رجليها. فالمقامات تختلف، وديننا والحمد لله حنيفية سمحة سهلة والحمد لله. فكونوا رفقاء بأنفسكم وبأهاليكم وبأبنائكم وبناتكم، حافظوا على البنات، حافظوا على البنات هذه الأزمان، أزمان الفتن، حافظوا على البنات من التبرج، حافظوا على البنات من تتبع المسلسلات الواردة من دول الكفر، بل ومن دول مسلمة كذلك كتركيا وغيرها، فإذ قد انتشرت المسلسلات السيئة الواردة من الغرب ومن كثير من بلاد المسلمين. فانتبهوا وحافظوا على البنات قبل أن تحل المصائب ببناتكم، حتى يرفع عنا المقت، حتى يرفع عنا السخط، حتى ترفع عنا العقوبات من الله، لتكن الأسر قائمة بكتاب ربها وبسنة نبيها سائرة في طريق الخير والبر والرشاد. والتوفيق من الله وبالله، فاسألوه التوفيق، واسألوه أن يصلح لكم أنفسكم وذرياتكم وأزواجكم، اللهم آمين. واسألوه أن يبارك في ذرياتكم وفيكم وفي أهليكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان راجعا من بعض غزواته فقام عند مكان يقال له غدير خم، فوصى بكتاب الله ووصى بأهل بيته، وصى بكتاب الله وصايا متكررة متعددة صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن، ووصفها بأنها كقطع الليل المظلم، إذ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهكذا أخبر الرسول أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا في المساء تجده كفر، يمسي مؤمنا في الصباح تجده كفر، عياذا بالله من ذلك. فكان النبي يتعوذ بالله من ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد وفي غيره: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففتن تمر بنا تكاد أن تعصف بنا وبمعتقدنا وبحيائنا وبذرياتنا وبقيامنا وأخلاقنا، فضلا عن الأديان. فلا يخفى عليكم ما يبث في الفضائيات من فسق وفجور والعياذ بالله، ولا يخفى عليكم ما يحدث من الصروح الربوية التي تنشر الربا وتروج له، ولا يخفى عليكم بعد الناس عن كتاب الله والتحاكم إليه. لكن دبت إلينا أمور أخرى لم نكن نتوقعها ولم تكن تخطر لنا على بال. لا يشك مسلم في أن الله إله واحد، وكلنا نعلم ذلك، ونعلم أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونعلم أبناءنا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونعلم منذ طفولتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أن الذي يقول الله له ولد أو له زوجة أو له شريك في الملك أو أن الله ثالث ثلاثة أنه كافر بالله عز وجل. فأتي قوم في هذه الأزمنة يميعون هذه القضية. هناك فارق بين أن تعايش جيرانك بالمعروف وتعايشهم بالإحسان لحق الجار الذي للجار، حتى إن كان الجار يهوديا أو نصرانيا له حق الجوار، له حق الجوار، وكان ربنا يأمر بذلك. فيقول جل ذكره في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب على عمومه. والرسول يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح الذبيحة يقول: أهديتم لجارنا اليهودي، يحثهم على الإهداء له. ولكن كل ذلك مع سلامة المعتقد. فنعتقد أن الذي يكذب برسالة النبي محمد ويكذب بالقرآن كافر، كافر، لأن الله قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والنبي قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ففارق بين بيان المعتقد الصحيح وبيان التعامل مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا. ولكن انتقل الأمر انتقالا خطرا وعيرا إلى من يصحح، إلى من يثني على بوذا الملحد الذي لا يؤمن برب ولا دين ولا ملك كريم ولا قرآن ولا توراة ولا إنجيل، ويثني على بوذا ويقول إنه كريم الأخلاق. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من هذا الضلال الذي يصدر ويسمع في بلاد المسلمين. هل يراد منا أن نعلم أولادنا تعليم بوذا؟ هل يراد منا أن نعلم أولادنا الكفر والإلحاد الذي درج عليه الصينيون واليابانيون وعباد الأوثان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تمسكوا أيها الإخوة بكتاب ربكم، تمسكوا بسنة رسولكم، قولوا مقولة الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن الخليل قال، ونتعجب من مقولته عليه السلام، لكنها الحق المبين، إذ قال الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نحمد الله الذي أبقى لنا كتابه بين أيدينا ذكرا كريما محفوظا، كما قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحمد الله على أن أبقى لنا هذا الكتاب العزيز، نستنير به في الظلمات، ونتمسك به في الخلوات وفي الفلوات. الحمد لله الذي أنار لنا الطريق بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين. أيها الإخوة، تعلموا دينكم، فبين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة، وهم الفساق الذين يتكلمون في أمر الناس. اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصموا بدينكم، بكتاب ربكم، بسنة نبيكم، وادعوا إلى ربكم بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قوموا جميعا بما أوجبه الله عليكم تجاه دينكم من الدعوة إليه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأدب مع عقيدة صالحة مع خلق كريم يصل إلى الناس لإدخالهم في دين الله أفواجا، بدلا من أن تجترفوا عن دينكم وعن أصول معتقدكم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أورثنا الفردوس، وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم من نصر دينك وكتابك فانصره واحفظه، ومن عمر مساجدك وبيوتك يا رب فعمر قلبه بالإيمان، وسلمه يا رب وأسكنه فسيح الجنان. اللهم يا ربنا ألحقنا بالصالحين، واجعلنا دوما مباركين على بلادنا وعلى أهالينا وعلى أزواجنا وعلى إخواننا وعلى جيراننا. اللهم اجعلنا باب ائتلاف لا باب اختلاف، اجعلنا باب رحمة لا باب عذاب. يا رب العالمين، نور لنا الطريق يا ربنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج كروبنا وكروب المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمع بين قلوب أهل مصر على كتابك وسنة رسولك، واجمع بين قلوب أهل هذه البلدة على كتابك وسنة رسولك، واجمع بين قلوب المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. يا رب العالمين، يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلوا على البشير النذير، وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.